Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Salatu vesselamu Resulullah. Ve ala aleyhi ve sahbihi ve ihtedâ bi hudâ emme ba'd. Ve kul imam Tirmizî rahimallahu ve ya babu babun fî men da'a ilâ hudâ fettubi'a av ilâ dalâle. An Ebî Hureyre radıyallahu anhu kâle kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem men da'a ilâ hudâ kâne lehu minel ecri مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلاله كان عليه من الإثم مثل أثام من يتبعه لا ينقص ذلك من أثامهم شيئا هذا حديث حسن صحيح أخرجه مسلم صحيحه وهذا يدل على عظم شأن الدعوة إلى الله عز وجل وخطورة الدعوة للبدع وإلى الشهوات المحرمة أن الدعوة قد تكون الخير الكتاب والسنة والعمل الصالحة وقد تكون إلى البدع وقد تكون إلى الشهوات كالزنا والخمر وما شابه ذلك فهذا الحديث في ترغيب عظيم في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وأن الداعي له مثل أجور من تبعه فضل كبير دعوت 10,000 لك مثل أجورهم وهذا شيء كبير لا يحصي إلا الله تبارك وتعالى لكن هل يعني هذا أن الإنسان يشتغل بالدعوة كل وقته ويترك العبادة؟ الجواب لا فينبغي له أن يجمع بين الدعوة وبين العبادة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل بأمر الله حتى تفطرت قدمه ما قال أنا دعوت آلاف ملايين كم اللي يقومون الليل من الأمة؟ ما يحصيهم إلا الله عز وجل كل هؤلاء عملهم في ميزان رسول الله صلى الله عليه وسلم هل اكتفى بهذا وقال والله أنا دعوت هؤلاء وإذا قاموا الليل صار لي مثل أجورهم إذا ما حاجة أنا أتعب نفسي وأقوم الليل لا هذا منهج خير الهدي هدي خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم هذا شيء الشيء الثاني أن قيام الليل والعبادات نوافل العبادات ولسيما التي تفعل سرا فيها صلاح القلب أما الأعمال الظاهرة فيدخل الرياء كثيرا فلا يمكن يستقيم سير العبد إلا بهذا مع هذا فلا بد له من العبادات الخفية من قيام ومن صيام وما شابه الذكر قراءة قرآن تعبد ودعاء لأن هذه فيها صلاح القلب أما الدعوة فقد يدخلها شيء من الرياء ويكون عمله حابطا ولا يشعر إذا استمر واسترسل مع الرياء والسمعة فلا يستقيم العبد إلا بالأمرين بالعلم التعليم الدعوة مع العبادات من صيام وقيام بذلك إذا نظر سير الصحابة علماء الصحابة كانوا أصحاب قيام وصيام وعبادة نظر في السلف الأئمة الأربعة وغيرهم شيخ الإسلام ابن القيم الرجب القدامة وغيرهم من أئمة الإسلام تجد أنهم جمعوا بين العلم والتعليم وبين العبادة أما كل إنسان يقول الله أنا بركز على العلم والتعليم والدعوة لأن نفع متعدي وأجرها كبير وأستغل الوقت في العلم فهذا من تسويل الشيطان ونعلم أنه خطأ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ومحمد صلى الله عليه وسلم هو القدوة في كل شيء في العلم في التعليم في الدعوة في الجهاد في العبادة في الخلق في كل شيء هو القدوة فإذا كل إنسان يقسم وقته بين العلم والتعليم والدعوة والعبادة وغيرها أفضل من كونه يجعل جله في باب واحد والنعيم في الجنة أنواع كلما نوع العبد من الأعمال كلما نوع له من النعيم بر الوالدين له نعيم له جزاء خاص صلاة الرحم لا جزاء الصيام له جزاء قيام الليل له جزاء العلم التعليم الذكر القرآن كل عمل له جزاء معين فإذا نوع في العمل نوع له في النعيم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذه قضية قد يغفل عنها كثير من الناس فيظن أن المهم هو تكثير الحسنات في أي باب كان لا نقول الأفضل هو التنوية اتباع السنة، لكن لا بأس أن تزيد فيما يفتح لك فيه. فتح لك في قيام الليل زد منه، فتح لك في الصيام زد منه، فتح لك في العلم عندك ذكاء وحفظ ومحبة للعلم زد منه، لكن ليس معناه أن تترك الأبواب الأخرى. تجمع قدر المستطاع، تضرب بكل جانب بسهم على حسب استطاعتك، لكن لابد من التنويع واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن دعا إلى ضلال كان عليه من، ثم قال لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. هذا فضل من الله سبحانه وتعالى أن العامل ليس عليه ضرر، هذا فضل الله يؤتي من يشاء، العامل أجر كامل ومن دعاه له مثل أجره، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء ترغيبا في الدعوة إلى الله. لماذا؟ لأن شاقة الدعوة إلى الله والجهاد ونشر الإسلام شاقة، الداعية يواجه الناس، يواجه المشاكل، يواجه العقبات، يواجه الأذى، يواجه أشياء كثيرة، أحيانا يصل السجن بسبب يعني الإنكار المنكرات والدعوة والتعليم، قد يواجه ما يواجهه من الصعاب. الأنبياء كثير منهم قتل، بنو إسرائيل كانوا معروفين بقتل الأنبياء والمصلحين والدعاة ونحو ذلك، فالعمل فيه مشقة، لكن واحد في بيتي في مسجدي يصلي يصوم يسبح يهلل ويقرأ القرآن، ما أحد يتعرض له في الغالب ولا أحد يؤذيه. لكن الدعوة خصوصا الأمر معروف عن المنكر لابد أن تصطدم مع الناس، يا بني أقم الصلاة وأمر معروف ونهي عن المنكر إيش واصبر، يعني معناه لابد أن يأتيك أذى واصبر على ما صار. وذلك الداعي إلى الله لا ينبغي له أن يرد، إذا دعوت شخصا أمرته ونهيته وسبك لا ترد عليه، إذا أذاك لا ترد عليه. لماذا؟ لأنك تريد الأجر من الله، وأنت قد بذلت عرضك ونفسك لله عز وجل، فلا ينبغي لك أن ترد عليه، تحتسب الأجر عند الله عز وجل. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا ينتقم لنفسه، من أذى صبر، لماذا؟ لأن أجره على الله عز وجل. ولو رديت على هذا ورديت على هذا وهاوشته وخصمته وش اللي بيصير؟ ينفر منك الناس ولا يقبلون دعوتك. فهذا باب عظيم ينبغي الإنسان أن يتحرى فيه ما يوافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام قدر استطاعته، والموفق من وفق الله عز وجل. في قاعدة ذكر العلماء، أحيانا الإنسان يلتبس عليه الأمر، يقول والله الأعمال كثيرة، هل أركز على هذا ولا هذا ولا هذا ولا هذا، أشياء كثيرة والوقت محدود والجهد محدود، وش أختار وش أسوي وش أفعل. يعني في كلمة جميلة للإمام أحمد في هذا الباب، يقول انظر إلى الأصلح لقلبك فافعله. بعض الناس يقول طيب وش أصلي بالحرب ومع الزحام والنساء وكذا، إذا رحت هناك تعب وزحام وتشتت قلبي وكذا، ولا أروح لمكة وصلي في مسجد في أحياء مكة هادي ولا في زحام ولا في كذا وكذا، الحرم أفضل وهذا أريح وأخشى، وش أختار سعد؟ الأصلح للقلب، أن جاهد هنا في الحرم، لا يعني تيأس من أول مرة ثاني مرة، جاهد وحاول حتى يتبين لك أنه ما يمكن أنك تصل لحد الراحة والخشوع مع الزحام وكذا، فيمكن أن تتحول إلى مكان أهدى وأنسب لك، لأن الناس يختلفون في تحملهم، الناس كالعودية، وادي كبير وادي صغير وكذا، فكل يأخذ على حسب تهيئه استعداده للعلم والخير، لأن أبواب الخير كثيرة ولا يمكن لأحد أن يحيط بها إلا الرسول عليه الصلاة والسلام. هم الرسول عليه الصلاة والسلام في أبواب من الخير فاتت عليه ولا لا؟ مثل إيش؟ في شيء عمل كبير فات عليه، ما هو؟
الأذان.
ها؟ الأذان ولا صح؟ الأذان أنا ببالي عمل ثاني، بر الوالدين صح ولا لا؟ الرسول ما عنده والدين، العمل هذا ما قام به، والدعاء استأذن رب يدعو لأمه فلم يأذن له، كان يقول يدعو والدعاء من البر، حتى الدعاء ممنوع، ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربى، زار قبر أمه واستأذن ربه يدعو لها فلم يأذن لهم. احنا ما في بر. طيب الأوامر اللي نزلت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قضى ربك ألا تعبدوا إلا وبالوالدين إحسانا وكذا، والآيات اللي فيها البر خاطب بها النبي عليه الصلاة والسلام، نقول الخطاب له ولمن ولأمته، ولا كيف يخاطب بر الوالدين وليس عنده أحد حي منهما ولا يستطيع أن يدعو لهما ولا يدخلهما في أضحية ولا في أي عمل صالح؟ إذن العمل هذا مو موجود. فالأعمال كثيرة والوقت قليل محدود والجهد محدود، فالإنسان يختار ما يفتح الله عليه ولكن ينوع حسب الإمكان. المهم أنه ما يركز على عمل واحد فقط ولو كان فاضلا. مثلا واحد يقول والله الليل أنا ممكن أقعد 3 ساعات مثلا أو 4 ساعات، عندي 4 ساعات أستطيع أستفيد منها، هل أجعلها 4 في العلم، أقرأ وأحفظ وراجع وأقطع شوط كبير في القراءة والعلم، ولا خلي مثلا 3 ساعات للعلم وساعة لقيام الليل؟ يجي واحد يقول لا يا أخي 4 ساعات في العلم أفضل. أي ما أفضل؟ يقولك العلم أفضل، العلم أفضل شيء من العبادات وهم ورثة الأنبياء، وستأتينا الفضائل. طيب قل بخلي 4 ساعات في العلم والتعليم، لأنه صرفت الساعة هذه اللي فيها يعني إما أن يجعلها العلم أو للعبادة والقيام، يقول العلم أفضل، إذن هذه الساعة أجعلها في إيش؟ في الأفضل. هذا الآن نظريا يمكن نقول صح أن العلم أفضل فاجعلها في الأفضل، لكن لو جعلها في قيام الليل أنا أقول أفضل، ولو كان جنس طلب العلم والأفضل. شلون هذه تجي؟ كيف تأتي هذه؟ لأن عندنا القاعدة خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل. إذا نقول صحيح أن جنس طلب العلم أفضل من عبادة، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر سائر الكواكب، فجنس العلم أفضل من جنس العبادة، لكن التنويع أو الجمع أفضل من الإفراد. ها واحد تخصص في العلم أو جعل وقته في العلم، واحد جعل وقته العبادة، هذان الحين أيما أفضل؟ العالم أفضل، ما في خلاف ولا في إشكال. لكن عندنا ثالث في العلم والعبادة، صاروا 3، واحد ركز على العلم فقط، واحد على العبادة فقط، واحد جمع بينهما، أي 3 أفضل؟ الذي جمع بينهما، ولو قلت محفوظاته أو قلت قراءته أو قلت حصيلته، لكن الله عز وجل يفتح عليه بصدق النية والإخلاص، يفهمه ويفتح عليه وينور بصيرته فيصيب أكثر من الذي يقرأ أكثر لكنه مقصر في العبادة والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل. مرت معنا النصوص، واتقوا الله يعلمكم الله، ومن يا الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وكفى عنكم سيئاتكم، يعني ما تفرقون به من الحق والباطل. الكلام في هذه يطول، لكن هذه خلاصة هذا الباب. ثم قال هذه الآخر، قال وعن ابن جرير بن عبد الله عن أبيه أي جرير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن سنة خير فاتبع عليها فله أجره ومثل أجور من اتبع غير منقوص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة شر فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبع غير منقوص من أوزارهم شيئا. هذا حديث رواه مسلم أيضا في الصحيح. وش الفرق بين الحديث الأول والثاني؟ الأول من دعا والثاني من سن في الإسلام سنة حسنة، ولا قلنا نفسر السنة الحسنة وثم نأتي للتفريق. وش المقصود بالسنة الحسنة؟ هل في سنة حسنة سنة سيئة؟ لا، المراد بالسنة الحسنة نرجع إلى سبب الحديث. الحديث له قصة معروفة في صحيح مسلم أنه جاء قوم مجتابوا النمار، يعني ثيابه مقطعة من الفقر من مضر، فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام بما رأى بهم من الحاجة فقام فخطب، ف فدعا الناس إلى الصدقة. فجاء رجل بإيش؟ بصرة كادت كفه أن تعجز عنها، بل قد عجزت صرة كبيرة أكيد فيها إما دراهم أو دنانير، في صرة يعني في قماش مصبور، فوضع بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، صدق مال كثير أمام الناس، فتتابع الناس تشجعوا، فرأيت عند النبي بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام كومين من طعام وثياب، حتى رأيت وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتحلل كأنه مذهبة، يعني أشرق واستنار من الفرح لما رأى هذه الصدقات. فقال الحديث سنة في الإسلام سنة حسنة. إذن هذا الحديث ليس فيه مستمسك لمن يفرق أو يقسم البدع إلى قسمين، بدعة حسنة وبدعة سيئة، يتمسك مثل هذا الحديث نقول ليس فيه دليل. إن مراد بالسنة يعني أنه أحيا سنة أو عمل عملا صالحا له أصل في الكتاب والسنة، لكن عمل به عند تركه فالناس تركوه، فعمل به فرآه الناس فتشجعوا واقتدوا به. يعني هذا المجتمع مثلا ما يعرف عندهم صيام الاثنين والخميس، واحد بدأ يصوم الاثنين والخميس، سمع عن زملاء واخوانه من هنا وجيران ومن حوله فتشجعوا، بدأ صام الثاني والثالث فتشجعوا، ويمكن يصوم فطور جماعي في المسجد وكذا، تشجعوا بدأ يصوم الاثنين والخميس. هذا سنة حسن، ومعناه انه اوجدها قبل وهي غير موجودة في الدين، لا هي موجودة في القرآن وفي السنة لكن اشتركوها فأحياها فعمل بها، فعمل الناس شجعوا مثل ما حصل في سبب الحديث. أما إنسان يبتدع شيء ليس من دين الله هذه بدعة، كل بدعة ضلالة، كل محدثة بدعة. ذلك النبي المؤلف رحمه الله سيذكره في الحديث اللي بعده، حديث العرباض في رضي الله فيه، كل محدثة بدعة، ما في بدعة حسنة ولا سيئة، ما لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو بمحدثة بدعة. لكن الوسائل لا تكون بدعة، الوسائل لا تدخل في البدعة، مثل يعني ميكروفونات مكبرات الصوت، هذه جاءت بعد سنين طويلة، المساجد في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها الأجهزة، ما فيها اللمبات الكهرباء، ما فيها مكيفات، ما فيها فرش، ولا فيها خطوط في الفرش، كل هذه جاءت بعد. هل هذه بدعة ولا لا؟ ليست بدعة. هل هي تعبد؟ لا، ليست عبادة محضة، هذه وسائل يعني معينة على العبادة وليست عبادة. لكن الذكر الجماعي بعد الصلاة هذه بدعة، النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرفع صوته يعني بحيث أن أصحابه يرددون معه، كان يرفع كل واحد يرفع صوته بمفرده، لكن ما كانوا يجتمعون بصوت واحد مع النبي عليه الصلاة والسلام، لا هذا يسبح هذا يسبح هذا يسبح كل بمفرده، فالاجتماع على نغمة واحدة وصوت واحد هذا هو البدعة، لأن هذه عبادة. فنفرق بين الوسيلة وبين العبادة. فإذا السنة الحسنة هي العمل. إذا ظهر الفرق الآن، شو الفرق بين من دعا إلى هدى ولمن سنى سنة؟ الأول في ماذا؟ في القول، والثاني في الفعل. يعني إنسان ليس بداعية لكنه عمل، بدأ يعمل عملا صالحا فتأثر به من حوله فتابعوه عليه، هذا إيش؟ سنة، وما تكلم يمكن لكنه سنة بعمله، وذاك تكلم يمكنه ما عمل لكنه علم الناس فضيلة، علمهم عبادة كانوا يجهلونها فصاروا يعملون بها، هذا في القول هذا في العمل. ثم عقبه حديث العرباض رضي الله عنه، باب الأخذ بالسنة واجتناب البدعة. وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فبماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن عبد، هنا فيه حذف، وإن عبد يعني وإن تأمر عبد، العبد معنى المملوك، يعني مو ما العلاقة باللون، لكن لما كثر المماليك السود صار ارتبط في أذهان الناس إذا قيل عبد يروح بالهم ليش للون الأسود، مو بشرط المملوك قد يكون أبيض وقد يكون غير أسود حنطي وكذا، فالعبد هو المملوك.
وإن كأنه أسود
زبيب. طيب مخا أصبر شوي بس. وإن عبد حبشي قيده الحبشي، الحبشة وش ألوانهم؟ ها سود. إذا عبد شيء وحبشي شيء ثاني بعيد. فعبد حبشي، إذا كلمة عبد ما يفهم منها أو ما يؤخذ منها اللون، اللون جاء في الصفة الثانية، يعني كأنه قال وإن تعمر عبد أسود، أن الناس ينتقصون العبيد، هذه فطرة في الناس، العبد أقل من الحر منزلة، هذا شيء معروف. ليس معنى أنه إقرار للاضطهاد، لا، النبي يتكلم عن الواقع، الناس دائما يحتقرون العبيد، والأسود في الغالب أيضا الناس يستنقصونه، وليس هذا صحيح لكن هذا الواقع. فرق بين الإخبار وبين الإقرار، هذا إخبار، يعني حتى لو تعمر شخص تحتقرونه من جهة الحرية ومن جهة اللون، ثم أكد اللون أنه أسود كأن رأسه زبيبة. شو على زبيبة؟ يعني تعرفون إذا صار واحد أسود جدا وش يصير الشعر؟ يسمونه بالعامية مفلفل، يعني متعكرش هذا المتلوي. والزبيبة وش فيها؟ الزبيبة معرعرة، يعني فيها نتوءات، فكأن رأس الزبيب يعني أسود وشعره خلينا نقول فلافل تعكرش يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر احتقار العبيد، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، نصوص واضحة، لا فضل العربيين على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى، لكن المقام مقام إخبار عما يحتقر الناس عادة، يعني حتى لو صار الحاكم الملك أو الرئيس أو الأمير بهذه الصفات التي تحتقرونها عادة فيجب عليكم أن تسمعوا وتطيعوا. طيب أين الخلفاء من قريش؟ هل فيه أيضا إقرار في للخلافة في غير قريش؟ نقول ما يلزم، هذا إخبار عن الواقع، والخلافة يعني الواجب شرعا أن تكون في قريش، لكن إذا تغلب شخص بالقوة وأخذ الحكم وجب السمع له والطاعة، لا لشخصه ولكن لأجل درء الفتن وحقن الدماء وغير ذلك، فإنه إذن يجب السمع والطاعة في غير معصية الله عز وجل لمن تأمر بغض النظر عن نسبه وعن لونه وعن حريته إلى آخره. هل مر على المسلمين وتأمر عبد ولا هذا الحديث ما وقع في الواقع؟ معروف المماليك يسمون اللي حكموا أي بلاد مسلمين، مصر، المماليك حكموا مصر، وش يعني لماذا أو كيف حكم المماليك؟ هؤلاء المماليك كانوا عبيد عند السلطان، تعرفون السلاطين يكثرون من العبيد بالغزوات وكذا يشترون، فهم بحاجة إلى العبيد يعني المماليك يكونون خدماً، ويتطور يتدرج هذا ليكون عبد ذكي وفيه شهامة وشجاعة وقوة قلب، فيكون حظياً عند الخليفة أو عند الملك فيقربه يستشيره، يصير هو أحياناً هو رئيس الجيش لقوته وشجاعته وكذا، مثل قطز والظاهر ببرص ومثال هؤلاء يكون له شأن. فهؤلاء إذا تمكنوا ودنوا من الحاكم بعد سنين ومات الحاكم ما في حاكم قوي يصل لحد أنهم هم الذين يحكمون، هم صاروا أمراء وزراء فيصلون إلى الحكم بالقوة فيقرون. لكن تعرفوا موقف العز بن عبد السلام من هؤلاء، فإنه يعني أمر أنه يباعون يضع أموالهم في بيت المال ثم يصيرون أحرار فيستمرون على الحكم، يعني سوري يعني مو سوري ما يستطيع يعزلهم ويأتي بغيرهم، هذا يعني كحل سوري. وإن عبد حبشي فإنه من يعيش منكم يرى اختلافا كثيرا، والواقع يصدق أو يشهد لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم في الواقع اليوم من حزب، من فرقة، من جماعة، من دولة، من حكومة لا يحصيهم إلا الله، يعني لا يعد ولا يحصى. حتى الدولة كانت واحدة تتشرذم إلى عدة دويلات. كم دولة في العالم العربي الآن، بلاد المسلمين العرب، كانت خلافة الإسلامية بلاد العرب من اليمن والجزيرة والشام ومصر والمغرب العربي كلها دولة واحدة. الآن بلاد العرب كم دولة؟ ظهر 30 دولة و 40 دولة، وفيها دول صغيرة مثل البحرين وقطر وكذا، يعني اختلاف كثير. هذا من ناحية السلطة. أما من ناحية الاختلاف الفكري هذا حدث ولا حرج. ستفترق هذه الأمة على 72 فرقة لا تعد ولا تحصى الفرق، والجماعات والأحزاب، يعني تمزقت الأمة تمزقا شديدا، اختلافا كثيرا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا قواعد نسير عليها، وإياكم ومحدثات الأمور، يعني أي شيء يحدث جديدا في التعبد فهو بدعة وضلالة، وهذا هو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن أشهر الأمثلة بدعة المولد التي تقام في أرجاء العالم الإسلامي، ويعتقدون أنها قربة وعبادة وينفقون عليها أموال طائلة وأشياء مهولة تبذل في هذه البدعة، فكلها بدعة محدثة، وغير بدعة القدر وبدعة الرافضة وبدعة الصوفية، بدعة لا يحصيها إلا الله عز وجل، فإنها ضلالة، يعني ما في تفصيل في البدعة، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الحمد لله، يعني مهما كثرت البدع والفرق فإن الدين باق والحجة قائمة، القرآن محفوظ، السنة محفوظة، ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة ظاهرين، فالحجة قائمة، ومن أراد الخير يجده، ومن كان في قلبه زيغ فإنه يذهب مع الزائغين. إذا لا حجة لأحد في كثرة المذاهب والفرق والبدع، الحق موجود والحجة قائمة. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ما سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ معروف ما ثبت عنه من قول أو فعل أو تقرير. سنة الخلفاء الراشدين ما هي؟ هي ما ألزموا به الناس، أما ما أفتوا به فليس هو المراد. الصحابة رضي الله عنهم الخلفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هؤلاء قد يفتون ولا يلزمون، لهم آراء فقهية ويختلفون فيها، فهذه فتوى ليست ملزمة. إذا قيل كان عمر رضي الله عنه يرى أن طلاق الثلاث يقع، أوقعه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام طلاق الثلاث واحدة، هل هو ملزم؟ هو عمر ألزم به الناس في زمانه، لكن بعد ذلك رجع الناس إلى الاختلاف في هذه المسألة. لكن في وقت عمر رضي الله عنه ألزمهم به من باب السياسة الشرعية تأديبا للمطلق، هذه سنة في عهده رضي الله عنه، لكن بعد وفاته صارت يعني ليست ملزمة، لأنه مثل يعني مثل الأنظمة للدولة وكذا، تشريع سياسي، فلما ذهبت خلافة عمر رضي الله عنه ليس بملزم، فللإنسان يأخذ بما كان في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشيء الذي استمر من سنة الخلفاء من أشهر الأمثلة الأذان الثاني لصلاة الجمعة الذي سنه عثمان رضي الله عنه، وتبعه الناس من بعده إلى يومنا هذا. هذا السنة لا يجوز مخالفتها. من هم الخلفاء الراشدون؟ هم الأربعة فقط. طيب إذا قيل عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين، هل هو منهم؟ الجواب لا، لكن تشبيه له، لأنه سار سيرة الخلفاء في تواضعه وفي زهده وفي تحريه للعدل وعدم مراعاة الأقربين، سار سيرة الخلفاء وخالف الملوك، رضي الله عنه، لكنه ما طالت به المدة، مات يعني سنتين تقريبا، مات مقتولا مسموما، فيشبه بالخلفاء. طيب ما الدليل على سنة الخلفاء الراشدين؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فما الدليل على أنها محصورة في الأربعة؟ في الأربعة لو قال قال وش الدليل؟ ليش من دخل عمر بن عبد العزيز أنه خليفة، صار سيرة الخلفاء ليس ملكا، لكن عبد الملك بن مروان ملك، وحتى معاوية يقولون أول الملوك لكنه أفضل الملوك، لكن سيرة ملوك تختلف عن سيرة الخلفاء، لأنه جعل خلافة وراثة في نسله وعهد إلى ابنه يزيد اجتهد من مع وجود من هو أفضل منه. طيب ما الدليل على أن الخلفاء أو خلافة الراشدة محصورة في الأربعة؟
أيوة. خلافة بعد
30
سنة.
أيوة خلافة النبوة 30 سنة، أبو داود سنة صحيح، خلافة النبوة 30 سنة، وهي معروفة أبو بكر سنتين ونص، عثمان عمر 10، عثمان 12، وعلي كم بقي؟ علي 4 و6 حسب ما بقي، فهي مجموع ما بقيه الأربعة 30 سنة، مطابق لما قاله عليه الصلاة والسلام. إذا عرفنا الفرق بين سنة الخلفاء وبين آراء الخلفاء أو فتوى الخلفاء. فتوى أبي بكر أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنهم ليست ملزمة، سنتهم ملزمة ولا سيما في زمانهم، لكن إذا كان يعني هذا الشيء يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان متنوعا ثم ألزمهم أحد الخلفاء في رأي، هذا ما يلزم استمرار عليه. مثل الحج، كان أبو بكر وعمر يرون وجوب إيش؟ الإفراد، يلزمون الناس بالإفراد سياسة، ولا التمتع مشروع. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أصحابه بالتمتع وألزمهم ألزم من لم يسق الهدي أن يتحلل بعمره يكون متمتعا. أبو بكر رضي الله عنه كان يلزم الناس بإيش؟ بالإفراد عكس، لأجل أن يأتي للعمرة في سفرة ثانية، لأن السفر كان صعبا في عهدهم، فإذا جاء الشخص بحج وعمرة متمتعا أو قارنا لم قد لا يأتي مرة ثانية، لأن يأتوا من اليمن مسيرة شهر، يأتوا من نجد، يأتوا من المدينة تعتبر نوعا ما قريبة، لكن يأتوا من الشام، يأتوا من العراق مسيرة شهر وأكثر، فكثير منهم إذا جاء مرة واحدة في عمره حج واعتمر قد لا يعود، لكن إذا جاء بحج مفرد يحتاج إلى سفر آخر للعمرة، يقول لئلا يكون البيت مهجورا. هذا الآن حكم شرعي ولا سياسة؟ ها سياسة. وذلك ابن عباس أنكره، يعني ابن عباس كان يشتد في إنكاره وكذا، يقول يوشك أن ينزل حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول قال أبو بكر وعمر، لا نقول هذا ليس تغيير للسنة، هذا سياسة له نظائر، ليس هذا وحده فقط. مثلا يعني عمر رضي الله عنه جمع الناس في صلاة الجنازة على 4 تكبيرات، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كبر 5 في صحيح مسلم، وجاء أكثر 7 إلى 9 حديث لا بأس بها، فالأمر في ساعة 4 5 7 9 كلها واردة، لكن عمر رضي الله عنه جمع الناس على 4 فالتزموا هذا وصاروا لا يزيدون على 4 واستمر إلى يومنا هذا. لكن لو صلى شخص على جنازة وكبر 5 يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لأنه ثابت في السنة. وأمثالها مثلا مثال ثالث ونختم به، عمر رضي الله عنه كان يرى أن المطلقة البائن لها السكنة والنفقة، هذا ثابت في صحيح مسلم، مع أنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في صحيح مسلم حديث فاطمة بنت قيس لما طلقت الثالثة قال لا سكنة لها ولا نفقة. عمر رضي الله عنه كان يأمر أو يفتي بأن المطلقة البائن لها السكنة ونفقة مدة العدة، وخالفه كثير من العلم في هذه المسألة وامثل هذه. هذه سياسة شرعية وليست يعني حكما لا يجوز مخالفته، سياسة شرعية. في عهد عمر يجب الالتزام، بمثل هذا. وبعد وفاته عليه الصلاة والسلام زال أمره، لأن الخليفة يأمر وينهى، الحاكم له الأمر والنهي مدة حياته، إذا مات صار الأمر لمن بعده ولا يلزم الناس ما أمر به في حياته.
صلاة التراويح
هذه يعني موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بأصحابه 3 ليالي، لكن عمر رضي الله عنه، الجديد في فعل عمر أنه جمعهم دائما في كل ليلة طوال رمضان، هذا الجديد. ولا النبي عليه الصلاة والسلام ثبت أنه صلى بهم 3 ليالي في الصحيحين، وبين السبب، قال خشيت أن تكتب عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. فلما مات النبي عليه الصلاة والسلام زالت هذه العلة، وهذا من فقه عمر رضي الله عنه، فجمعهم هذه السنة، هذه مثل أذان الأول لصلاة الجمعة، جمع عمر عليها واستمر الأمر، لكن الفرق أن صلاة التراويح لها عصر، وأذان الأول لصلاة الجمعة ما في نص، يعني ما أذن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام الأول مرة ومرتين أو 3 وكذا، يعني لم يفعل أبدا. وعمر وعثمان رضي الله عنه رأى أنه الناس بحاجة إليه، لما كثر الناس وكثرت المشاغل وليس عندهم ساعات في ذلك الوقت، وليس كل يرى الشمس يتابع الوقت، فربما هجم عليه الأذان الثاني وهو في بيعه وشرائه، فيحتاج إلى وقت يغلق المحل، يذهب إلى البيت يغتسل أو يتوضأ، يذهب إلى المسجد، راحت الخطبة، كانت الخطبة يمكن 5 دقائق 7 دقائق فقط، ما ليست طويلة، فإذا تروح إلى الخطبة. وعثمان حصلت له هذه في عهد عمر رضي الله عنه، تعرفون الحديث في الصحيحين أنه تأخر يوما فدخل عمر يخطب، فعرض به عمر، قال ما بال القوم يتأخرون بعد النداء الأول. فعثمان قال يا أمير المؤمنين ما زدت على حينما سمعت النداء أن توضعت وأقبلت، يعتذر، مسك عمر في الثانية، قال والوضوء أيضا، يعني أنك تأخرت وبعد توضي، قال والوضوء أيضا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتى الجمعة فليغتسل. يعني كأن هذا التأخر الذي حصل لعثمان، وكان عمر يعني أحرجه أمام الناس وبقيت في نفسه، فرأى أن يشرع الأذان الأول للحاجة، لأنه كان يقول أنا حصلت لي، أنا احتجته، فكيف إذا كثر الناس من باب أولى أن يحتجوه. فاستمر، قد يقول وقال اليوم في الساعات والجوالات والوقت معروف، لكن ما منه ضرر إذا أذن الأول، شو المشكلة؟ الناس بالعكس يتهيئون، واللي كان ناعس ولا مشغول يسمع الأذان يتهيأ وينتبه ويتشجع ويذهب.
أقول
إيش
لها أصل في
إحضار
الفجر،
أيضا له أصل لكنه مو في نفس الوقت، ولا له أصل، يعني عثمان رضي الله عنه ما أتى به من نفسه، لا هو اجتهاد، إنه كان مستنبط من معاني النصوص. صحيح أذان الفجر فيه أول وثاني، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة أن بلال يؤذن ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم، فإذا عثمان قال مثل ما شرع للفجر للحاجة الجمعة من باب أولى، أن الجمعة أعظم والخطبة قصيرة، فيعني استنبط من النصوص، ولذلك يسمى سنة. النبي عليه الصلاة والسلام شاهد لهم أنهم مهديون، أنه لا يمكن أن يسنوا خلاف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه شهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا ينطق عن الهوى، خلفاء الراشدين، يعني الرشد خلاف الغي، المهديين، فلا يمكن، هذه تزكية وشهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنهم لا يمكن أن يأمروا بما يخالف الشرع. فهذه وصايا عظيمة من رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال عضوا عليها بالنواجذ الأضراس، يعني هذا مبالغة في التمسك، لأن الأمر في منازعة شديدة، والإنسان إذا كان يعني يخاف من السقوط من مكان عال في رياح تهب وماسك حبل، كيف يمسكه بكل ما أوتي من قوة، يعني يعلم أنه لو تراخى سقط ومات، وهذا شد من الموت، هذا ذهاب الدين أعظم من الموت، لأنه يعود بصاحبه إلى النار. فلذلك شدد النبي عليه الصلاة والسلام في الأمر بالتمسك بالسنة، عضوا عليه بالنواجد، يعني يا كان تتساهل وتميل مع أهل البدع والأهواء، أثبت على السنة لأن المنازعة قوية، نسأل الله الثبات. إذن المؤلف أتبع هذا الحديث الأول بهذا الحديث، يبين أن السنة من سنة بإسلام السنة حسنة ليست محدثة، إنما هي أحياء سنة موجودة بعهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما الجديد الذي لا أصل له هذا لا يسمى سنة، يسمى بدعة وضلالة.
الله
يحسن إليك شيخ، قول النبي صلى الله عليه وسلم يرشده وقول 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 النبي صلى الله عليه الخليفتين أبي بكر وعمر، لأنه غالبا يوفق، لكن في أقوال لعمر خلفه كثير من الصحابة في اجتهادات وخلفه، مثل المطلق البائن هل لها سكنة ونفقة، كان يقول دية الأصابع تختلف، الإبهام أكثر حسب المنفعة، حتى بلغه الحديث فرجع عن قوله، والدية كان لا يورث الزوجة من دية زوجها، حتى سمع الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث امرأة الشيباني وكذا من دية زوجها، فرجع عن هذا القول. فقد يحصل شيء من الاجتهاد فيخالف السنة قبل أن تبلغه، فإذا بلغته رجع إليها، لكن يعني لا يجب اتباع فتيا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما وجوبا، لكن هو الأولى وهي الأقرب للصواب ونحو ذلك. ثم قال حدثنا عبد الله ابن عبد الرحمن هو الدارمي، أخبرنا محمد بن عينة عن مروان ابن معاوية عن كثير ابن عبد الله، هذا ضعيف جدا وقيل متروك، يعني كأنه يعني قريب متهم، لكن الترمذي رحمه الله يحسن الظن به ويحسن له، وهذا ما انكره العلماء وانتقدوا على الترمذي في تحسين حديث كثير بن عبد الله عن أبي عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال بن حارث رضي الله عنه اعلم، قال ما أعلم يا رسول الله، قال إنه من أحيى سنة من سنتي قد أميتت بعدي كان له من الأجر مثل من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاه الله ورسوله. يعني الحديث ضعيف، لكن على فرض صحته من ابتدع بدعة ضلالة هل يفهم منه أن البدعة قد تكون ضلالة وقد لا تكون؟ لا، نقول هذا من باب الصفة. إيش هذه؟ يمكن من مشهورة عند كثير من طلبة العلم، الصفة الكاشفة والمقيدة، مرت معكم يقال صفة كاشفة ولا مقيدة. الكاشفة لتبين الأمر وليست قيدا، مثل من يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، هذه صفة إيش؟ كاشفة، لا برهان له به، يعني مو بيفهم أنه في من يدعو إله اللي يدعو غير الله، الذي يدعو غير الله قد يكون له برهان وقد لا يكون، لا، كل من دعا غير الله فليس له برهان، هذا بيان للواقع، يسمونه كاشف يعني مبين للواقع وليست قيدا. لكن ممكن واحد يقول من ذبح أضحية شرعية فله أجرها، صحيح ممكن واحد يذبح أضحية على غير الصفات الشرعية فهذه مقيدة، قل من ذبح أضحية على الوصف الشرعي فهي أضحية صحيحة، مفهوم من ذبح أضحية مخالفة فليس له أجر أو لا يكون له أضحية، هذه مقيدة. وإذا دار الكلام بين المقيدة والكاشفة يعني محتمل، يعني ما يتبين السياق لا كاشف ولا يحتمل هذا وهذا، فالأصل التقييد مقيدة ولا كاشفة؟ الأصل أنها مقيدة. لماذا؟ لأن التقييد زيادة علم، زيادة علم. أما الكاشفة هي بيان الواقع ما فيها زيادة علم، مثل عارية مضمونة هل هي مقيدة ولا كاشفة؟ إذا جعلناها مقيدة فالحكم يكون كذا، وإذا جعلناه كاشفة يتغير الحكم. فهذه من أبرز الأمثلة في هذه المسألة في حديث العارية. عارية مضمونة، يعني هل هو كاشفة؟ يعني أن العارية دائما مضمونة، هذه حالها، ما في عارية كذا وكذا، هذه كاشفة. وإذا قلنا مقيدة يكون الحديث عارية مضمونة، يعني شرط له الضمان في هذه المسألة فقط، ولا الأصل العارية عدم الضمان. فإذا دار الأمر في العارية يحتمل أن مقيدة يحتمل كاشفة، فالعلماء يعني المحققون رجحوا أنها إيش؟ مقيدة، عارية مضمونة، لأن الأصل العارية الراجح أن الأصل العارية عدم الضمان بدون التعدي والتفريط، فهنا يحمل على أنها مقيدة، يعني لا تضمن العارية إلا بالشرط. واحد قال لك عطني سيارة بروح مشوار وارجع، وأخذ منك السيارة وراح مشوار وراجع خرب شيء بقدر الله، ما منه تعدي ولا تفريط، كفر ضرب، ارتفعت الحرارة وصار فيها خلل، ما في حادث أخطأ ولا شيء، لا قدر الله خرب شيء، وجاء وقال كل السيارة ضرب الكفر، هل تلزمه بإصلاح الخلل؟ هل يجب على إصلاح الخلل ولا ما يجب؟ صحيح أنه ما يجب، لأنك أبحت له الانتفاع في هذا الوقت وهو انتفع كما أبيح له، لا لم يتعد ولا يفرط، فليس عليه شيء. أخذ بعير ومات، قال أعطني بعيرك، راح على مشوار ومات، توفى الله بقدر الله، لا منه تعدي ولا تفريط، خلاص هذا قدر الله، مات البعير ما عليه شيء. لكن إذا تعدى صدم بالسيارة مسؤول عنها، ولا فرط شايف الحرارة مرتفعة ويمشي، وشايف الحرارة مرتفعة ويمشي حتى خبط السيارة يضمن، هذا يسمى التفريط. فإذا لم يتعدى ويفرط فليس عليه ضمان. إذن قوله عليه الصلاة والسلام لما سأله صفوان بن أمية قال أغصر يا محمد؟ قال لا، بل عارية مضمونة، يعني اشترط لك الضمان وليست كاشفة، لو جعلناها كاشفة تكون العارية دائما مضمونة.
بدعة ضلالة
إنها مثلا نفس المعنى، بدعة ضلالة، قد يفهم منها أنه في بدعة غير ضلالة، يعني كأنه في تنويع، يقول ومن ابتدع بدعة ضلالة فلو كذا، ومن ابتدع بدعة غير ضلالة، وهذا أنه يعني إذا قلنا إذا قال بدعة يعني على الحديث بدعة ضلالة، قد يفهم منه أنه في بدعة لكن ليس الضلالة، لا نقول هذه صفة إيش؟ كاشفة، تبين حال بدعة وأن ضلالة على كل حال، هذا على فرض صحة الحديث.
نعمة البدعة
يعني أنها مثل ما يقال نسبية أو لغوية، لأن صلاة التراويح ليست بدعة أصلا، يعني عمر رضي الله عنه قال نعمة البدعة. طيب لو سألنا عمر الرسول قام بالصحابة 3 أيام ولا لا؟ عمر يعرف ولا ما يعرف؟ هو قام معه قطعا، يعني فهو يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قام بهم 3 أيام، طيب كيف يقول بدعة والرسول فعل 3 ليالي؟ إذن قطعا لا يقصد البدعة الشرعية، إنما يقصد نسبية، يعني أنه قام النبي عليه الصلاة والسلام 3 ليالي فقط وعمر سنها دائما، هذا الفرق، بدعة في الصفة في هذا بهذا الأمر، ولا هي أصوات ثابت. فالعلماء يقولون أراد بدعة نسبية أو بدعة لغوية، ولم قطعا لا يقصد البدعة الشرعية. ومن ابتدع بدعة ضلالة لا يرضاها الله ورسوله كان عليه مثل أثام العمل به، لا ينقص ذلك من أوزار الناس شيئا. هذا حديث حسن، يعني حسن لكثير، بعضهم اعتذر عن الترمذي قال لعله يحسن له بالشواهد، مثل المسلمون على شروط، حديث المسلمون على شروطهم، هذا فيه كثير من عبد الله، لكن معناه صحيح له شواهد وهو المعتمد عند أهل العلم أن الأصل الشروط الصحة ما لم تخالف كتاب والسنة. هذا الحديث يعضده حديث جرير السابق من سن بسامي سنة حسنة، المعنى واحد. ثم قالوا عن حدثنا مسلم بن حاتم الأنصاري البصري أخبرنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن أبيه عن علي بن زيد، هذا ابن جدعان ومشهور أنه ضعيف، عن سعيد بن المسيب رحمه الله قال قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني إن قدرت أن تصبح وتمسي ليس في قلبك غش لأحد فافعل. ثم قال لي: يا بني، وذلك من سنتي، ومن أحيا سنتي فقد أحياني، ومن أحياني كان معي في الجنة. المهم هذه حديث ضعيفة، ويغني عنها حديث جرير السابق. باب في الانتهاء عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوني ما تركتكم، فإذا حدثتكم فخذوا عني، فإنما هلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا حديث حسن صحيح. يقول أنس رضي الله عنه: نهينا أن نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء. أين النهي الذي يقصده أنس رضي الله عنه؟ قد يكون هذا الحديث: ذروني ما تركتكم، في لفظ اتركوني ما تركتكم، يعني نهي ولا لا؟ ذروني يعني لا تسألوني. طيب لماذا؟ لأن الدين ينزل شيئا فشيئا، مثل ما قلنا بالدرس الماضي في التفسير أنه ينزل منجما، الحكم بعد الحكم. فالله سبحانه وتعالى حكيم عليم، إذا جاء الوقت المناسب للحكم شرعه. لو واحد قال: ما حكم الخمر يا رسول الله قبل أن تحرم؟ ما يصلح هذا السؤال، لأن الله عز وجل جعل تحريم وقتا معينا، فينتظر المسلمون حتى يأتي الوقت المناسب ثم يشرع الحكم. ولذلك وما سكت عنه الله عز وجل فهو عفو: ذروني ما تركتكم. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم على المسلمين من أجل مسألته. هذا من أعظم الجرم، لأنه تسبب في التضييق على المسلمين إلى قيام الساعة. وذلك لما سأل الأقرع بن حابس قال: كل عام يا رسول الله الحج؟ قال سكت، ثم قال: لو قلت نعم لوجبت. فذروني ما تركتكم. فكثرة السؤال هذه تدل على العناد. طيب لو كان كذا، لو كان كذا، لو كان كذا. طيب بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام هل ينهى عن الأسئلة، سؤال العلماء؟ يقول: لا بأس، إذا سأل على وجه التعلم أو وقعت له نازلة يريد أن يعرف الحكم لا بأس، بل أمر الله بالسؤال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لكن من سأل على سبيل إحراج المسؤول أو إظهار أنه يعلم، يعني نية سيئة أيا كانت، هذا هو المنهي عنه. إذا قال كثرة السؤال كره لكم قيل وقال: كثرة السؤال، كثرة السؤال في العلم والمعرفة.
الله أكبر.